بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس الماضي الاتجاهات الثلاثة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. الاتجاه الأول منها هو ما تبناه المحققان النائيني والإصفهاني رحمة الله عليهما من أن العلم الإجمالي علم بالجامع وشكوك بالأطراف، بمعنى أن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع، وهذا العلم لا يسري إلى الأفراد لا بذاته ولا بمنجزيته. والاتجاه الثاني هو ما استظهر من كلمات الشيخ الآخوند في تعليقته على الكفاية من أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد، فالعلم يسري إلى الفرد لكن لا بحده الشخص المعين، إنما يسري إلى الفرد المردد. والمبنى الثالث إن العلم الإجمالي متعلق بالفرد الواقعي، فهو لا فرق بينه وبين العلم التفصيلي من جهة المتعلق، إنما الفرق بينه وبين العلم التفصيلي من جهة الوضوح والغموض، ففي العلم التفصيلي وضوح تام وفي العلم الإجمالي خفاء وغموض. هذا كله قد مر، وكنا قد قلنا سابقا في التساؤل الذي طرح من أن العلم الإجمالي هل ينجز وجوب الموافقة القطعية أم ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية فحسب. قلنا إن هناك من قال أن الجواب عن هذا التساؤل مبني على ما هو المبنى في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، وبهذه المناسبة تكلمنا عن الاتجاهات في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. كنا قد تساءلنا فيما سبق أنه هل أن العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية أم لا؟ فهو يوجب الموافقة الاحتمالية فقط ولا يوجب الموافقة القطعية. وقيل إن الإجابة مرتبطة بما يتبناه الأصولي في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، إذ قيل أنه إذا بنينا على الرأي الأول، رأي الميرزا النائيني والمحقق الإصفهاني، من أن العلم الإجمالي علم بالجامع وشكوك بالأطراف، أي هو متعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد لا يسري إلى الأطراف، فحينئذ يقال إن العلم الإجمالي لا يوجب الموافقة القطعية، إنما هو يوجب الموافقة الاحتمالية فقط والتي تساوي حرمة المخالفة القطعية. ثم لازم تعرفون بعد هاي واضحة، وأنا كتبتها على الصبورة في شرح الحلقة الثانية. وجوب الموافقة القطعية ايش تساوي؟ حرمة المخالفة الاحتمالية. وجوب الموافقة الاحتمالية ايش تساوي؟ حرمة المخالفة القطعية. هذا بعد ما في داعي للإشارة. إذن إذا بنينا على المبنى الأول من أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، متعلق بالجامع ولا يسري إلى الأطراف، فحينئذ هذا العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. لما؟ لأنه ينجز الجامع فقط، والجامع إنما يوجد بوجود أحد أطرافه، ولا يشترط وجود كل الأطراف وثبوت كل الأطراف، لا يشترط ذلك، امتثال كل الأطراف لا يشترط ذلك. يكفي في تحقيق الجامع أن نوجد الجامع بوجود أحد أطرافه، وحينئذ هذا معناه وجوب الموافقة الاحتمالية. يكفي في الامتثال أن نوجد أحد الأطراف، وهذا معناه وجوب الموافقة الاحتمالية المساوق لحرمة المخالفة القطعية. أما إذا بنينا على مبنى المحقق العراقي، وهو المبنى الثالث القائل بأن العلم الإجمالي متعلق بالفرد الواقعي، فحينئذ على هذا المبنى العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأنه نجز علينا الفرد الواقعي، ولأننا لا نميز الفرد الواقعي، فحينما نأتي بطرف من الأطراف لا ندري هل امتثلنا أم لم نمتثل، نحن نقطع بمنجزية الفرد الواقعي. الفرد الواقعي منجز علينا، نقطع بتنجيز الفرد الواقعي علينا، وعندما نمتثل لطرف من الأطراف، هذا الطرف دون ذاك، ذاك الطرف دون هذا، لا ندري هل امتثلنا أم لم نمتثل. والشك في الامتثال كما قرأنا سابقا مرجعه ماذا؟ مجرى لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فحينئذ الفرد الواقعي منجز علينا، ولأننا لا نميزه، وبضميمة قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد من الاتيان بكلا الطرفين أو بكل الأطراف. إذن على ضوء هذا المبنى فالعلم الإجمالي يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية. أما على المبنى الثاني، سيد الشهيد لم يشر إليه، أما على المبنى الثاني فما هو المبنى الثاني؟ إذا فهمنا من المبنى الثاني هو سراية العلم إلى الفرد المردد، يعني إلى الفرد لا بحده المعين، فحينئذ يأتي نفس الكلام في المبنى الثالث. كيف يأتي نفس الكلام؟ أيضا نقول نحن نقطع بتنجيز الفرد المردد علينا، ولأننا حينما نمتثل فردا لا ندري هل هو هذا الفرد أم غير هذا الفرد، فيأتي الكلام إن قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وإذا لم تقبل قلت لا، سراية العلم الإجمالي إلى الفرد المردد في الحقيقة ترجع إلى عدم الوضوح في الفرد المردد، والعلم الإجمالي متعلق بالجامع، فهو يرجع إلى المبنى الأول، والكلام فيه نفس الكلام في المبنى الأول، وإن كان الأظهر أن المبنى الثاني يرجع إلى ما يقرب من المبنى الثالث، ليس نفسه لكن من هذه الجهة، من جهة وجوب الموافقة القطعية. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول الإنصاف أن البناء على أي من هذه المباني لا يغير، يعني ليس الجواب مختلفا إذا بنينا على المبنى الأول فيما إذا بنينا على المبنى الثالث. بعبارة لا فرق بين هذه المباني في مسألة وجوب الموافقة القطعية، فحتى لو بنينا على المبنى الثالث فالعلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. بعبارة أوضح لا فرق بين هذه المباني في مسألتنا، في مسألة وجوب الموافقة القطعية، فحتى لو قلنا بالمبنى الثالث وهو أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد الواقعي لا نستطيع إثبات أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن المحقق العراقي بنفسه اعترف حينما قال إن العلم الإجمالي منصب ومركزه ومتعلقه هو الفرد الواقعي. ماذا قال؟ ما الفرق مولاي إذن بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي حينما سألناه؟ ماذا قال؟ قال الفرق إن في العلم التفصيلي وضوح وفي العلم الإجمالي غموض وإبهام. إذن في العلم الإجمالي بناء على هذا المبنى يوجد عنصر وضوح هو الذي يصدق معه أنه علم، ويوجد عنصر إجمال، وعنصر الوضوح إنما هو في الجامع، وعنصر الإجمال إنما هو في تشخيص الفرد الواقعي. حينما نقول نعلم، ماذا نعلم؟ نعلم بالفرد الواقعي، نعلم أم نعلم بالجامع؟ الإجمال في الفرد الواقعي والعلم بحدود الجامع، وحينئذ الذي يخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الجامع، لأن فيه وضوح وفيه بيان. وقاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا قالت؟ يقبح على المولى معاقبة المكلف إذا لم يصله بيان، وهنا العلم بالجامع بيان. بينما ما دام العلم الواقعي الفرد الواقعي لم يلحظ بوضوح، لم يبين عنصر الخفاء يقابل الحكم الفرد الواقعي، فحينئذ يبقى تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ ليس فيه وضوح وبيان، فيه غموض. من جهة الفرد الواقعي لا بيان ولا وضوح، إنما غموض وخفاء، وبالتالي يبقى تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وعليه فالمنجز هو الجامع، وإذا كان المنجز هو الجامع فالجامع يوجد بوجود أحد أطرافه، وحينئذ فالمبنى الثالث تماما كما هو المبنى الأول لا يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية، ومثلهما المبنى الثاني سواء قلنا بإرجاعه إلى المبنى الثالث أو قلنا بإرجاعه إلى المبنى الأول من هذه الجهة. والأظهر عندي أنه يرجع إلى المبنى الثالث، من هو يشبه المبنى الثالث في هذه الجهة في مسألة وجوب الموافقة القطعية. إذن عند السيد الشيخ يقول سواء قلنا بالمبنى الأول أو الثاني أو الثالث مسألة وجوب الموافقة القطعية تحتاج إلى بيان آخر وتحتاج إلى إثبات وبرهان آخر. نحن وهذه المباني لا فرق بينها في أنها ليست منجزة بحدود وجوب الموافقة القطعية، إنما هي ليست منجزة، إنما هي منجزة بحدود الموافقة الاحتمالية المساوق لحرمة المخالفة القطعية. نقل قال تخريجات وجوب الموافقة القطعية. إذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة فاعلم أنه قد ربط استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إثباتا ونفيا بهذه المباني، بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول مثلا فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعوم سوى الجامع. ليش لا يخرج إذا قلنا بالمبنى الأول علم بالجامع وشك بالأطراف والعلم لا يسري إلى الأفراد، فالذي يخرج من قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو؟ الجامع فقط. العلم الإجمالي يخرج الجامعة فقط من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليش؟ لأنه المعلوم فقط، يا هو لأنه الجامع، والجامع بحده لا يقتضي الجمع بين الأطراف، بل يكفي في موافقته تطبيقه على أحد أفراده. يعني والجامع شنو جامع؟ وجوبي أحدها إذا وجدت أحد الأطراف أو امتثلت أنت لأحد الأطراف حصل الجامع أم لم يحصل، تحقق الجامع وتعد ممتثلا. وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا فالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده عن موضوع البراءة العقلية ويكون منجزا بالعلم. يا المنجز يا اسم يكون الفرد الواقعي الواقع، وحيث أنه يا هو مرجع الضمير الواقع الذي تعلق به العلم محتمل في كل طرف، فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. ليش يحكم العقل؟ لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني للخروج عن عهدة التكليف المنجز. يعني أنا العلم الإجمالي نجز علي الفرد الواقعي وأنا لا أميز الفرد الواقعي، فأتي لأمتثل أحد الأطراف، فعندما أمتثل أشك في الواقع امتثلت للفرد الواقعي أم لم أمتثل للفرد الواقعي. تنجيز الفرد الواقعي معلوم عندي والامتثال مشكوك، فترجع المسألة إلى الشك في الامتثال، والشك في الامتثال مجرى لقاعدة الاشتغال. واضح؟ ولكن الصحيح هو أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام. شنو هي النتيجة المقصودة في المقام؟ شنو هي النتيجة المقصودة في المقام؟ يعني وجوب الموافقة القطعية أو عدم وجوب الموافقة القطعية، هاي النتيجة اللي نبحث عنها. يقول لا يختلف عن المبنى الأول، المبنى الأول شنو قلنا؟ عدم وجوب الموافقة القطعية لا يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية، فالمبنى الثالث كالمبنى الأول. لماذا؟ لأن الصورة العلمية الإجمالية، احنا شنو قلنا متعلق العلم؟ المعلوم بالذات شنو هو؟ الصورة الذهنية. الصورة العلمية الإجمالية على الثالث وإن كانت مطابقة للواقع بحده، لأنه هو ادعى أن العلم متعلق بالواقع، يعني بحده الشخصي، ولكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا. يعني أكو شيء معلوم وهو الجامع، وأكو شيء فيه غموض، ما هو؟ زيد، هذا اللي ما ندري به هو زيد أو بكر بسبب ضعف البصر، يعني الفرد الواقع في مثالنا اللي مثلنا الشبح الذي يرى من بعيد ونشك أنه زيد أم بكر، وهذا مثالنا. ولكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا، وبذلك تميزت عن الصورة التفصيلية. ولما سألناك مولاي شنو المائز بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، هكذا قلت أن العلم التفصيلي فيه وضوح والعلم الإجمالي فيه غموض. الغموض من أي جهة؟ من جهة الفرد الواقع نفس لا مو العلم، متعلق العلم يعني الفرد الواقعي، إيه العلم بالفرد الواقعي. نعم. قال ومن الواضح أن البراءة العقلية إنما يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح للإجمال. يا هو اللي يوازي جانب الوضوح العلم بالجامع، فترتفع القاعدة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان شبيها ترتفع في الجامع، أما في الفرد الواقعي فيبقى تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن الإجمال ليس بيانا للإجمال، لأن الإجمال ليس بيانا، وعليه فالمنجز مقدار الجامع لا أكثر على جميع المباني المتقدمة، وعليه فالعلم الإجمالي لا يقتضي بذاته ولا أيضا بمنجزيته وجوب الموافقة القطعية. الآن حاول بعض الأصوليين إثبات وجوب الموافقة القطعية ببيانين، أحدهما للمحقق الإصفهاني وثانيهما للميرزا النائمي. المحقق الإصفهاني والميرزا النائمي اتفقا في أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد، لكنهما اختلفا في أن العلم الإجمالي، يريد أن يثبت المحقق الإصفهاني أنه بنفسه ينجز الموافقة القطعية. هذا مثال آخر لعبارة بذاته المتقدمة. على هذا المبنى لمنجزيته، هذا مثال آخر للمنجزية، يقول العلم الإجمالي بمنجزيته يؤدي إلى الموافقة القطعية، بينما الميرزا النائيني يقول لا، يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية بسبب تعارض الأصول. هنا تقريبان، هما اتفقا على أنهما ملتزمان بالمبنى الأول أن العلم الإجمالي علم بالجامع وشكوك بالأطراف، وأن العلم لا يسري إلى الأطراف، لكن المحقق الإصفهاني يريد أن يثبت بهذا الوجه وجوب الموافقة القطعية بمنجزية العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي هو ينجز الموافقة القطعية بشكل مباشر، بينما يرى الميرزا النائيني أنه لا ينجز وجوب الموافقة القطعية بشكل مباشر، إنما من خلال تعارض الأصول. أما البيان الأول وهو للمحقق الإصفهاني الذي يريد أن يثبت به وجوب الموافقة القطعية، فهو مركب من مقدمتين. قال إذا لم نأتي بالطرفين أو كل الأطراف، إذا لم نمتثل لكلا الطرفين أو لكل الأطراف، فهذا يؤدي، يعني وأتينا بأحد الأطراف فقط، فهذا يؤدي إلى المخالفة الاحتمالية للجامع. هذه مقدمة، يعني أنا علمت إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين، إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة. والآن أنا أتيت بصلاة الظهر، أحتمل المخالفة للجامع أم لا أحتمل المخالفة للجامع؟ أحتمل لو ما أحتمل؟ أحتمل المخالفة للجامع. ليش أحتمل المخالفة للجامع؟ لعل الجامع لا يتعلق ولا ينصب على هذا الفرد الذي امتثلته، وإنما على الفرد الآخر. يعني جامع مرة موجود بهذا الفرد الذي أتيت به وهو صلاة الظهر فقد امتثلت، وأخرى غير موجود بهذا الفرد، إنما موجود بالفرد الثاني، متحقق بالفرد الثاني، فحينئذ لا أعد ممتثل. إذن المقدمة الأولى، إني إذا لم أأتي بالطرفين فأقع في المخالفة الاحتمالية للجامع، هذه مقدمة. إذا أتيت بأحد الطرفين ولم أأتي بكلا الطرفين فإني أحتمل مخالفة الجامع، هذه مقدمة. المقدمة الثانية، إن المخالفة الاحتمالية للتكليف غير جائزة عقلا. لماذا؟ لأني أقطع بالتكليف، وحينما أتيت بهذا الطرف لم أقطع بالامتثال، فمرجع ذلك إلى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. المحقق الإصفهاني يقول تجب الموافقة القطعية، يعني يجب الاتيان بكلا الطرفين او كل الاطراف بالبرهان التالي المركب بالمقدمتين. المقدمة الاولى، اذا لم اتي بكلا الطرفين واتيت باحد الاطراف فقط فانا احتمل مخالفة الجامع، واضح. المقدمة الثانية، واحتمالي مخالفة الجامع هي شنو؟ مخالفة احتمالية للتكليف، وهي غير جائزة عقلا. لماذا؟ لأني حينئذ أشك في الامتثال، والشك في الامتثال مجرى لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. السيد الشهيد رحمة الله عليه يرد على المحقق الإصفهاني بمنع المقدمة الأولى، كيف؟ يقول أنتم التزمتم في مبناكم أن العلم يتوقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، فحينئذ وأنت أبو الفلسفة الجامع إنما يوجد بوجود أحد أطرافه. حينما نقول يوجد إنسان في المسجد والواقع لا يوجد إلا زيد، لماذا يصح كلامنا؟ لماذا؟ لأن الجامع إنما يوجد بوجود أحد أفراده، ولا فرق هنا في جامع العلم الإجمالي وفي أي جامع وكلي أخر. ولازم قولك أني حينما أتي بأحد الأطراف أقع في المخالفة الاحتمالية للجامع، لازمه سريان العلم من الجامع إلى الأفراد، وأنت لا تلتزم بذلك. ما دمت تبنيت أن العلم يتوقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، فحينئذ من الخطأ أن تقول أني حينما أتي بأحد الأفراد بأحد الأطراف فأقع في المخالفة الاحتمالية للجامع، بل حينما أتي بأحد الأطراف حققت الجامع وامتثلت للجامع، لأن الجامع إنما يوجد بوجود أحد أطرافه، واضح. هذا كأن المحقق الإصفهاني لم ينتبه لهذه القاعدة الفلسفية، وهو أبو الفلسفة ولا يتصور في حقه ذلك، أو هو لم يركز كثيرا أن هذا لازمه القول بأن العلم بالجامع يسري إلى الأفراد. طبعا إذا قلت يسري إلى الأفراد حينئذ سريان العلم إلى الأفراد اتيان أحد الأفراد يوقع في المخالفة الاحتمالية للتكليف. واضح؟ نقرأ. قال: ويوجد تقريبان لإثبات أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية. الأول ما قد يظهر، ما قال قد يظهر عندما تدخل على الفعل المضارع شنو؟ للتقليل، ربما أنه هذا غير مناسب في حق المحقق الأصفهاني، ربما ما معقول المحقق الأصفهاني لم ينتبه لذلك، ربما يشكك من هذه الجهة. قال: وحاصله مركب من مقدمتين، الأولى أن ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين، يعني شنو بمخالفة أحد الطرفين؟ يعني أن تأتي بطرف واحد يعتبر مخالفة احتمالية للجامع، لأن الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف فقد خولف، يا وذلك الطرف الذي لم يؤتى به، وإلا فلا. شنو إلا؟ إذا كان موجودا في الطرف الذي أتيت به فلم يخالف. والثانية إن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائز عقلا. ليش؟ لأنها مساوقة لاحتمال المعصية. يعني شنو مساوقة الاحتمال؟ يعني شنو مرجع المسألة؟ مرجع المسألة إلى الشك في الامتثال، والشك في الامتثال في مجرى المن مو لقاعدة البراءة، لقاعدة الاشتغال. وحيث أن الجامع منجز بالعلم الإجمالي فلا تجوز مخالفته الاحتمالية. أنا أقطع بتنجيز الجامع عليه، وحينما أتي بأحد الأطراف أشك بذلك. واضح؟ هذا التزام بأنه التزام بسراية العلم إلى الأطراف. ويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الأولى. طبعا إذا قلنا في المقدمة الثانية، إذا قلنا بأننا نعلم بالجامع شيء والعلم بالجامع يسري إلى الأفراد، فأتيت بفرد وأشك أني حققت الامتثال أم لا، فبتجري قاعدة الاشتغال يا أخي، فلا مناقشة في المقدمة الثانية، إنما المناقشة وين؟ في المقدمة الأولى. قال: فإن الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده فقط، شنو بحده فقط؟ يعني دون أن يسري إلى الأفراد، لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر مخالفة احتمالية له، يا هو له للجامع، لأن الجامع بحده لا يقتضي أكثر من التطبيق على أحد الفردين. والمفروض شوف، ركز السيد الصدر، إن العلم واقف على الجامع بحده. هاي شنو معناه؟ لا، إذا سرى كلامك صحيح، بس أنت لا تلتزم بالسريان، أنت لا تلتزم في مبناك بالسريان. قال: والمفروض أن العلم واقف على الجامع بحده، وأن التنجز تابع لمقدار العلم، فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز أصلا. يا المقدار المنجز، لا، من المقدار المنجز؟ الجامع. الجامع يوجد بأي شيء؟ بأحد أطرافه. الثاني ما استند إليه الميرز النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليهم، فالسيدان قالا أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة، إنما بسبب تعارض الأصول في الأطراف يجب الإتيان بكل الأطراف، ونتيجة ذلك وجوب الموافقة القطعية ولكن بشكل غير مباشر. ويمكن أن نحلل هذا الاستدلال إلى فقرات، إلى مقدمات. المقدمة الأولى: إن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية أم لا ينجز ذلك؟ جاوبوني. ينجز. قدر مسلم، قدر متيقن. يعني العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية أم لا ينجز؟ ينجز. يجب الإتيان بأحد الأطراف على الأقل. هذه مقدمة. واضحة هذه المقدمة لم واضحة؟ جيد. المقدمة الثانية، إذا كان ينجز حرمة المخالفة القطعية هل يمكن ترك كل الأطراف؟ جاوبوني. هل يمكن ترك كلا الطرفين أو كل الأطراف؟ هل يمكن إجراء البراءة في كل الأطراف أم لا يمكن؟ لا. لماذا لا يمكن؟ لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية شبيهة محرمة. هذا هذه المقدمة واضحة لو مو واضحة؟ إذن المقدمة الأولى إن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية، أي حرمة الموافقة المخالفة القطعية، واضح؟ وإذا كان منجزا بهذه الحدود بهذا الحد أنه يحرم المخالفة القطعية، بعد ما يمكن إجراء البراءة في جميع الأطراف، لأن إجراء البراءة في جميع الأطراف ماذا يؤدي؟ جاوبوني، ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى المخالفة القطعية وهي محرمة. المقدمة الثالثة، إجراء البراءة في هذا الطرف وإن كان لا ينافي منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، لكن إجراء البراءة في هذا الطرف معارض بإجراء البراءة في هذا الطرف. بعبارة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون بإطلاقه يشمل هذا الطرف أم لا يشمل هذا الطرف؟ يشمل هذا الطرف. واضح منكم؟ زين. وبإطلاقه يشمل هذا الطرف أم لا يشمل هذا الطرف؟ هذان إطلاقان يشملان، إطلاق واحد يشمل كلا الطرفين. إجراء البراءة في كلا الطرفين غير ممكن، فإذا إجراء البراءة في هذا الطرف معارض بإجراء البراءة في هذا الطرف، وإجراءها بأحد الأطراف دون الآخر ترجيحا بلا مرجح. جيد. إذن هاي المقدمة الثالثة، إذن لا يمكن أن أجري البراءة عن وجوب صلاة الظهر بخصوصها، ولا يمكن إجراء البراءة عن وجوب صلاة الجمعة بخصوصها في مثالنا. واضح الفكرة؟ فبقى العلم الإجمالي لم يسري إلى الأفراد، بقى وجوب صلاة الجمعة محتملا. مو بقى محتمل لو ما بقى محتمل؟ يمكن إجراء البراءة عن هذا الاحتمال أم لا يمكن؟ لا يمكن. وبقى احتمال إجراء البراءة، بقى احتمال وجوب صلاة الجمعة قائمة، والاحتمال منجز، وبالتالي نجز الطرفان بسبب عدم إمكان إجراء البراءة لا في كليهما معا ولا في أحدهما دون الآخر. واضح؟ واضح؟ تساقطا. فبقى هذا محتمل، هذا محتمل، وياي لو مو منتبهين، لو بقى هذا محتمل هذا محتمل، وهذا غريب على مبناه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وسيأتي من السيد الشهيد رده على غريبة. وين عندكم منجزة احتمال؟ انتم عندكم تبنون انتم على منجزة الاحتمال مولاي؟ ها فسرون. بعدين يجي الرد على ذلك يا شيخ. قال الثاني، ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائين قدس السرور، فإنها مع اعترافها بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة لأنه لا ينجز أزيد من الجامع، قامت بمحاولة، يا هي القامت مدرسة المحقق النائين بمحاولة. ليش قال مدرسة المحقق النائين؟ يريد ما يقول بس المحقق النائين، يريد يضم معه السيد الخوئي رحمة الله، وهو أبرز تلامذته. قامت بمحاولة لإثبات استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة، وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية. أولا، إن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، شنو يعني يسر؟ لأنه القدر المتيقن للعلم بالجامع شنو؟ وجوب الإتيان بأحد الأطراف. ترك كل الأطراف شنو؟ يؤدي إلى المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية محرمة. اثنين، يترتب على ذلك، علي من ذلك؟ على أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة، يعني شنو الأصول المؤمنة؟ البراءة في جميع الأطراف، لأنه يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية. ثالثا، يترتب على ذلك، خب نجري هذا الطرف دون ذاك الطرف؟ جاوبوني، نجري ها. يترتب على ذلك أن الأصول المذكورة تتعارض، يا هي الأصول المذكورة براءة، تتعارض فلا تجري في أي طرف، لأن جريانها في طرف دون آخر ترجيح بلا مرجح، وجريانها في الكل غير ممكن. ليش غير ممكن؟ جاوبوني، يؤدي إلى حرمة المخالفة القطعية. رابعا، خب إجراء البراءة في هذا الطرف معارض بإجراء البراءة في هذا الطرف، ما الذي ينجز الأطراف؟ ما الذي ينجز؟ أنه بقى هذا الطرف محتمل وبقى هذا الطرف محتمل، فمنجزية الاحتمال تنجز كل الأطراف، وما يمكن إجراء البراءة في الاحتمال، ما يمكن إجراء البراءة، لأنه إجراء البراءة تساقط. واضح عندكم الفكرة؟ واضح عندكم؟ انتبهوا نكتة الناس، أنه يقول هم يجرون البراءة في الاحتمال، يجرون البراءة في الاحتمال، لكن إجراء البراءة تساقط هنا. إذا تساقط كيف نجري البراءة؟ بقي الاحتمال منجزا، لكن ما الذي، أية براءة سقطت؟ براءة الشرعية أم البراءة العقلية؟ أنتم تؤمنون بالبراءة العقلية، الذي يسقط هو البراءة الشرعية. هذا يأتي إن شاء الله، هذا إجمالا توضيحا حتى أثير الأذهان. قال رابعا، ينتج من كل ذلك أن احتمال التكليف في كل طرف يبقى بدون أصل مؤمن. يا هو اللي يبقى بدون أصل مؤمن، احتمال التكليف، وكل احتمال للتكليف بدون مؤمن يكون منجزا للتكليف، فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف باعتبار تنجزه، لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بعنوانه. إذن سؤال، نرجع للعبارة اللي شرحناها. إذن وفق نظرية المحقق النائيني، العلم الإجمالي مانع من جريان البراءة في الأطراف بمنجزيته بذاته، تبين لا بذاته ولا بمنجزيته. تذكرون لو تذكرون هذا اللي ركزنا في توضيح العبارة، والتحقيق يأتي، والحمد لله رب العالمين.